الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين لبلوغ المرام كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج بعد ان انتهى من كتاب الصيام. اتى بكتاب الحج قال على تركيب حديث جبريل عليه السلام. مجيء الى الرسول صلى الله عليه وسلم سؤالي عن الإسلام، هذا هو الركن الخامس من أركان الإسلام هو الحج. والحج لغة العرب القصد، وأما الحج في لغة الشارع هو قصد بيت الله الحرام. من مخصوص في أعمال مخصوصة في وقت مخصوص، قولنا من مخصوص عن الذي وجب عليه الحج هو المسلم البالغ العاقل المستطيع، وينضاف إلى ذلك وجود المحرم للمرأة. قولنا بأعمال مخصوصة على الإحرام، الوقوف بعرفة، الطواف والسعي، هذه أركان، وكذلك الصوم من الميقات والمكوث بمنى والمبيت مزدلفة ورمي الجمار طواف الوداع، كل ذلك متعلق بالحج انما هو ركن انما هو واجب. وفي زمن مخصوص وهي أشهر الحج مواقيته الزمانية، أورد رحمه الله تعالى ما يتعلق بفضل الحج وممن يجب عليه الحج. ورد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه. الحج العمرة أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر إلى العمرة كفارة لما بينهما. والاعتمار وزيارة البيت هي فضل عظيم كما في الأعمال الصالحة الأخرى أيضا فضل. والصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، كفارة. هذه الكفارات الصغائر دون الكبائر، هذه فضل هذه الأعمال بتكفير الذنوب. والحج المبرور هو الحج الذي أتى بأركانه وواجباته وكانت نيته خالصة لله سبحانه وتعالى ووجود محرم مع المرأة هذا هو الحج المبرور. النية في جميع الأعمال وهي الإخلاص يكون العمل خالصا صوابا على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل خذوا عني مناسككم إذا كانت نيته خالصة أتى بذلك على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتحرى ذلك هذه هي شروط العمل المقبول. والمرأة يضاف إلى ذلك وجود محرم لأنه شرط في سفرها أنها لا تسافر إلا مع ذي محرم. الحج المبرور هو ما كان خالصا ثوابا ليس له جزاء إذا كان كذلك إلا الجنة وهذا جزاء عظيم نرجع الإنسان وقد قبل منه ذلك العمل وأن يرجع بحال غير الحال التي كان عليها سابقا وأن يتغير حاله بعد هذه من علامات قبول ذلك العمل. أما أن يكون حجا مبرورا أو أن يكون خالصا صوابا موافقا يعني موافقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله خذوا عني مناسككم وأن تكون المرأة معها محرم الله أعلم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم عنده قال سافروا من الحج والعمرة فإنهما يلبيان الحق والنور فلا يحكي الدين قبل الحديث والسان والفضة وليس للحج المبرور سواء في الجنة أفضل نسائي وحل للحج المبرور سواء في الجنة وأخذ نسائي من حج ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سافروا من الحج والعمرة فإنهما يلبيان الحق والنور
فيها فضل متابعة العمرة والعمرة هي التي يؤتى بها من الميقات وليست المتابعة بين العمرة هي خروجه من مكة إلى أدنى الحل ثم يأتي بعمرة ثم يذهب ويأتي بعمرة وقد روي عن سلف رحمهم الله تعالى أن ذلك من البدع أنه ليس على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا فعله هو ولا أصحابه، وإنما كانت عمر الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بها من الميقات في سفر، ولا يكون يأتي بأكثر من عمرة في سفر واحد، يأتي بالعمرة يحرم من الميقات ثم يأتي بالعمرة ثم بعد ذلك يخرج إلى الحج ثم يحرم ثم يأتي بالعمرة ثم يخرج إلى الحج ثم يهدي ثواب تلك العمر إلى ناس آخرين، فعد أن ذلك من البدع، وذكره صاحب كتاب المبتدعات البدع والحوادث، نعم ذكره عن طاووس وذكره أيضا عن غيره. والإنسان إذا اعتمر وأتى بعمرته فالأفضل له بعد ذلك أن يكثر من الطواف حول البيت، لهذا أنكر كيف نذهب عدة أميال ثم يأتي بعمرة، وهذا الذي يطوف حول البيت قد يطوف أسباعا كثيرة ويكون في ذلك أفضل له أن يأتي بعمرة، وذلك أن تلك العمرة ما فعلها لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وإنما كان قال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما استأنس الرسول صلى الله عليه وسلم ومن كان في حكمها فلا بأس أن يأتي بعمرة بعد الحج فقط، وأما غير ذلك وليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من فعل السبب، وليس على ذلك دليل أن يأتي بعمرة في أكثر أن يأتي بأكثر من عمرة في سفرة واحدة، بخلاف من قال أنه يجوز له والله أعلم. المرأة التي حالتها كحالة عائشة جمعت بين الحج وبين العمرة فبأس أن تخرج كما فعلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لها وما فعل غيرها ذلك العمل، ولا فعل من ذهب معها وراء أخوها عبد الرحمن ذهب معها إلى أدنى الحل ثم أتت بعمرة ثم أحرم معها، وإن لكان لو كان في ذلك فضل نمدية وما دام ذهب إلى ذاك المكان وأتى معها فكان أحرم، لكنه ما أحرم إنما كان على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما أذن لها ومن كان حاله حالها يعني من النساء من الرجال. وعن عائشة رضي الله عنها توسع في ذلك غير قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ومن جوز ذلك تحتاج إلى دليل، أما إذا أتى بها من الميقات لا بأس.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. رواه أحمد بن ماجة واللفظ له إسناده صحيح وعصمه صحيح. صحيح.
ورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الحج ركن من أركان الإسلام وواجب على المستطيع، أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكره أيده بالاستطاعة، وقد فرض سنة التاسعة وحج الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، أما من قال أنه فرض في السنة السادسة وهذا غير موافق للآية، كما قالوا نزلت سنة التاسعة وهي سنة الوفود، كان فرض ثم حج الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة وهو واجب في العمر مرة، وما زاد فهو نفل وتطوع. أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بسؤالها للرسول صلى الله عليه وسلم قال على النساء من جهات
قال لا عليهن جهاد الحج والعمرة. فقرأت عليها حج وعمرة فقط. هذا هو الجهاد في حقها للمشقة والكلفة التي تحصل لها. ولهذا أين الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجاته في عودته بعد الحج، قال هذه يعني هذا الحج وهذه المرة ثم ظهور الحصن يعني أمكثوا في بيوتكم في بيوتكم ولا تخرجوا إلى العمرة مرة أخرى. ولهذا أم المؤمنين سودة في زمعة أم المؤمنين أمينت رضي الله عنهن ما خرجنا للحج بعد أن سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك حتى توفاهن الله، بخلاف بقية النساء فقد خرجوا. فالمرأة تقر في بيتها إذا حجت مرة واحدة واعتمرت مرة فيكفيها وبيتها خير لها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النساء وقال لهن ثم ظهور الحصر يعني أمكثوا في بيوتكم. يكفي المرأة أن تخرج الحج مرة واحدة ويكفيها أن تخرج مرة واحدة للعمرة. أما سنويا بالعمرة وفي كل إجازة يخرجنا بالسياحة والعمرة هذا لا ينبغي. المرأة تبقى في بيتها وتمكث في بيتها وتقر في بيتها خير لها من الخروج سواء للسياحة زعم أو لزيارة بعض الآثار زعم ولا خلاف الأولى. وقد يسير في الطريق ما يسير، وقد يحدث ما يحدث. المرأة في بيتها تقر في بيتها تخدم زوجها وتهتم بأولادها وتهتم بنفسها بتلقي العلم سواء بحضور الدروس أو بالاستماع إلى الأشرطة النافعة أو إذاعة القرآن وبعض الحلقات النافعة التي توجد فيها من دروس الشيخ الفوزان وسماع القرآن وسماع نور على الثرب وما إلى ذلك لا تستفيد. وأما الخروج وقضاء الأوقات بالسياحة وإلها فلا ينبغي. ولهذا المرأة ليس عليها جهاد إلا جهاد الحج والعمرة وهو مرة واحدة وتكفي، وتهتم بنفسها وبزوجها وببيتها.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما علق على حديث عائشة رضي الله عنها قال وروى البخاري في أول كتاب الحج حديث عائشة المذكور له أنها قالت يا رسول الله ترى الجهاد أفضل العمل أفلا مجاهد؟ قال لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي الأربعة إسناد جيد عن أبي رزيع الغبيلي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن أبي لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعف. قال له عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمد.
أن الحج واجب مرة واحدة.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة واجبة هي؟ فقال لا، لم تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. وعن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان.
الحج والعمرة واجبتان في العمر مرة. الحج واجب وهو ركن من أركان الإسلام على المستطيع، وكذلك العمرة من الصحيح أنها واجبة لكن مرة واحدة. وحديث جابر أن أعرابيا سأل، وقيل أنه سأل جابر، وكذلك حديث جابر الثاني يرد ذلك أن الحج والعمرة واجبتان في العمر مرة واحدة.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم. الراجح إرساله. وقاله الترمذي من حديث ابن عمر ايضا وفي اسناده ضعف.
هذا بيان لقول الله سبحانه وتعالى من استطاع اليه سبيلا عن السبيل. هو السبيل الذي يستطيعه؟ هو السبيل معلوم انه الطريق، ان يكون الطريق امنا وان يملك زادا وراحله، ان يكون الطريق امن. من قطاع الطريق او من عدم الوصول الى مكة ان الطريق غير سليم بأي حال من الاحوال، وكذلك ايضا حرص يملك زادا يبلغه ولا يتكفف الناس ويسألهم، وكذلك راحلة يبلغ عليها الى مكة. والراحلة تختلف باختلاف الأزمان، الراحلة في زمنه كانت الخيل والبغال والحمير والجمال وما إلى ذلك، أما في هذا العصر فتغيرت مع طريق البحر الضوافر، وذلك السيارات والطائرات وما إلى ذلك، ومن لم يملك ذلك لم يكن، والله سبحانه وتعالى قد أعذره لأنه لا يملك ذلك، لا يملك السبيل وما استطاعه. وكذلك المرأة أيضا من السبيل الذي تستطيع أن يجد لها محرم، ينضاف إلى ذلك إذن ولي الأمر، ينضاف إلى هذه الشروط إذن ولي الأمر ألا يخرج إلا بإذنه، وولي الأمر ما منع أحدا أن يخرج للحج إذا لم يحج لا يمنعه، وإنما يشترط له ولي الأمر الزاد والراحلة، فإذا ملك أذن له. شرط إذن ولي الأمر أن يملك الزاد والراحلة، فإذا ملك الزاد والراحلة وأتى بما يثبت ملكيته لذلك وهو الذهاب إلى شركات الحج فهو تأمين له مكان في منى. الأمر الثاني تأمين له التنقلات، والأمر الثالث تأمين أكله وشربه إذا ملك ذلك. هذا هو المستطيع، وهذا هو الذي ملك الزاد، وهذا هو الذي ملك السبيل في الوصول إلى مكة، ولا بد من إذن ولي الأمر. الخارج بدون إذن عاصم ولي الأمر، عاصم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعصيانه لله سبحانه وتعالى توقف على ذلك، لأن طاعة ولي الأمر هي طاعة لله، طاعة لرسوله، وطاعة لله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي للإنسان أن يجازف بنفسه، وإنما إذا ملك الزاد والراحلة، ومن الزاد والراحلة هو إذن ولي الأمر حتى يعلم أنه ملك ذلك، لا بد من تسجيله في إحدى المؤسسات الذي أذن على ولي الأمر في القيام على خدمة الحجاج، تأمين المسكن وتأمين التنقلات وتأمين أكله وشربه، ولا يجازف بنفسه أنام تحت الكباري أو في الطرقات وما إلى ذلك. الله أعلم. ما شاء الله. طاعة لمخلوق في معصية ما منع ولي الأمر الناس أن تحج، قل له هل منعك؟ فهو يقول لك لا، اشترط عليك ما اشترطه الله سبحانه وتعالى على من أراد الحج، وهو الاستطاعة وملك السبيل. فلو استطاع ذلك قل له ولي الأمر ما يمنعك، إنما يمنعك خوفا عليك إنك تحت الكبائر أو في الطرقات تعرض نفسك للهلاك. ومن واجبات ولي أمر المسلمين أن يحفظ الناس، أن يحفظ الإنسان، يحفظ عقله، يحفظ ماله، يحفظ نفسه، يحفظ الأعراض. هذه واجبات ولي الأمر. هو يحفظك أن تلقي بنفسك ولا تسألك وما أقف ما أقف ما فما أمرك بمعصية حتى أن لا تطيعه، وإنما أمرك بما ينفعك وما يصلح لك كاتخاذ تلك الإشارات في الطرق، إنما حفاظك على نفسك وأن تلقي نفسك إلى التهلكة فقطعك الإشارة حسنا لولي الأمر، كما ذهبك إلى الحج بدون إذن عصيان له، وهذا ليس طاعته في معصية الله، وإنما هؤلاء الجهال، هؤلاء الجهال الذين يتكلمون بما لا يعرفون. نعم.
لا
إن سمح لك ذلك الموجود لحماية الأماكن فهو مشاركك في الإهمال. ليس ما أذن له ولي الأمر. ولي الأمر أمره له بالوقوف وعدم السماع. فإذا أذن لك فهو مشارك لك في الإهمال. وعاصم لولي الأمر. البنات محصورة أو أماكنها محصورة ولا يستطيعها الناس، والدولة تحتاج إلى خدمة الجميع على أماكن تتخذها لحفظ الأمن ولخدمة الناس ورابط وتوزيع المشاعر، فتكون أماكن قليلة التي يسكن فيها الناس فلو فتحت المجال ولا بقي أحد، لكن ما منع أحدا لم يحج أو منعت أحد مضى عليه 5 سنوات لم يحج أو منعت أحد كان محرما لأحد نسائه وقد حج من 1 أو 2 سنوات ما تمنع أن يكون محرما. وهؤلاء الجهال يريد أن يحج كل سنة أن يضيق على الناس.
وبحث عن
الله يكون أفضل، أمور الخير تتيسر، ليس كيف الحج وأفعال الخير يعني منصرف على الحج فقط أو العمرة فقط، وإنما أيضا لو رأى إنسان يحتاج إلى زواج وما استطاع ذلك الزواج وهو بحاجة وليس معه مبلغ يؤدي ذلك المبلغ وفيه فضل، أو إنسان بيته طاح أو يحتاج إلى ما يقوم بحاله وأولاده بعض التجهيزات، يعني ذلك أفضل. أمور الخير كثيرة. هذا سؤال أتمنى أن ما يكون الناس المستقيمين أو النساء المستقيمات أن يسألنا دائما عن هذه الأسئلة، وهي لا نشيد وما لا نشيد، سواء نصحى بدف أو بغير دف ليست فيها فائدة، وسماعها من تضيع الوقت سواء ما قال بجوازها أو قال بعدمه. المؤمن يستغل وقته بما يفيده، والنصف الساعة أو الساعة التي يستمع إليها الشريط نشيد امسك كتاب البخاري وامسك حديث واحد اقرأه ويفهمه احفظه ويتذكر معناه، كان له ذلك أفضل. هو المبلغ الذي يصرفه في شراء تلك الأشرطة يستفيد منه في شراء بعض الكتب التي تفيده، كان أولى ولا ينبغي لك من السؤال عنها لأنها ليست فيها فائدة. سواء أجبنا بنا أو أجبنا بلا ليست فيها فائدة أصلا، ولا ينبغي ضياع الوقت.
على حديث أنس رضي الله عنه لقد حسنه الترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم، لكن في إسناده إبراهيم بن يزيد الخوذي المسجي وهو مطروح الحديث كما في التقرير، ولعل الترمذي حسنه لكثرة شواهده حديث أنس وعلي وجابر وعائشة وابن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم وكلها ضعيفة
والله أعلم. لكن يشد بعضها بعضا من باب الحسن لغيره. نعم. أي نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء قال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعت إليه امرأة صبية قالت لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. ولك أجر. رواه مسلم.
هذا الحديث فيه فائدة عظيمة، وينبغي الإنسان أن يأخذ الحذر لنفسه. ولهذا سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيبهم من القوم؟ قالوا المسلمون. علم إسلامهم وتأمن منهم. فلينبغي للمؤمن أن يأخذ احتياطه من أن يقابل عدوا ويأخذه على غير استعداد. عندما قالوا له المسلم من أنت؟ وأخبره أنه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على أنهم كانوا لا يعرفون شكل الرسول، يعلمون برسالته وآمن، لكنهم ما يعرفون شخصه. وضعت امرأة صبيا لها وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ دليل على أن صوت الله ليس بعرف، دليل على أن صوت المرأة ليس بعرف إذا كانت تسأل أسأل العلم وتتعلم، وإنما المنهي عنه خضوعها بالقول وتكسرها في قولها وترقيق صوتها حتى يطمع النبي في قلبه مرض. واما اذا كانت تسال عن العلم لتستفيد ان يكون الصوت ليس منغما انما صوت عادي فلا باس، صوتها ليس بعوره وانما المنهي عنه هو ترقيق صوتها وتنغيمه وخضوعها ايضا وتغلجها وما الى ذلك، هذا هو الممنوع. هدي الصبي هذا الحديث فيه جواز حج الصبي ويحرم عنه وليه، ويتم المناسك بخلاف من قال انه لا يتم اذا قصر بعض الامور لا يتم. الله سبحانه وتعالى يقول واتم الحج والعمرة لله، وما ذكر عمر محددا. ومع هذا الحديث هذه الآية مع هذا الحديث أن الصبي له حج، ولكن لا يكفي على حجة الإسلام أنه يتم، وعلى وليه إذا كان يعلم منه أنه لا يستطيع الإسلام ألا يحرم عنه ولا يلزمه بالإحرام. كان في حل من ذلك لا يحرم. إذا بلغ الصبي أو عاتق العبد قبل الوقوف بعرفة ووقف بالغا كفاه عن حجة الإسلام، ووقف حرا كفاه عن حجة الإسلام. ويستثنى من ذلك من كان مفردا أو قارنا، وهذا إذا كان قدم سعي الحج مع طواف زيارة طواف القدوم. استثنى من هذا على أن قدم شيئا مظلوم تأخيره، قدمه قبل أن يكلف، لكن قال بعض العلماء أنه يقضي، وليس على ذلك دليل إذا كان قدمه. أنا نعلم بتكراره مرة أخرى، وإنما إذا وقف وقد كلف حجه يكون عن حجة الإسلام بعد الشرط أن لا يكون قدم ركنا من أركان الحج قبل بلوغه. وأما إذا لم يقدم شيء وإنما أتت كل جميع الأركان بعد وقوفه بعرفة بعد بلوغه فحجه صحيح ويكفيه عن حجة الإسلام وكذلك الحج. وإلا ما كفته تلك الحجة عن حجة الإسلام لكن له أجرها وأجر من قام عليها. هذه الأسئلة من هنا ولا من هنا؟ لا بأس بعد أن أكتب الإجابة، لا بأس نسمع السؤال أولا. هذا سؤال أنها زوجة لرجل محدث وتسأل عنه عن زوجها إذا مر على زوجته الأخرى في يومها لا بأس أن يمر عليها وأن يقبلها وأن يجلس معنا، لأن القسم إنما يكون في المبيت، والبيت تكون ليلة، ولا بأس أن تفقد هذه وتفقد هذه وتفقد هذه وأقول عند هذه ونماشي في هذه ولا ينالي وماشي في هذه، لا بأس في النهار لا بأس، وإنما ما القسم يكون في البيت وهو يبيت من هذه. وإذا استطاع على معاشرتهن جميعا في يوم واحد لا بأس بذلك وما يمنع، كلهن حلال له، وإنما قسمه يكون في المبيت. أدري هذا السؤال من هنا أو أنه أتى من خارج لعلها والحاله
قال الشيخ عبد العزيز بن باز تعلقا على حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال في صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن 7 سنين.
وانا
ابن 7 سنين.
نعم، وهي يعني غير مكلف، يعني فيه جواز حج الصبر وله اجر لكن لو يجزيه عن الاسلام إلا إذا وقف بعرفة وأتى جميع الأركان بعد ذلك بعد البلوغ. نعم.
وعنه رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس رضي الله
عنه الفضل بن عثمان
كان الفضل بن عباس رضي الله عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشرك الآخر وقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده بالحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة فأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع متفق عليه. واللفظ للبخاري.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث لبيان من تدركه فريضة الحج ولكنه لا يستطيع. وإرداف الفضل إرداف الرسول صلى الله عليه وسلم الفضل كان إنصافهم مزدلفة إلى منى، وأما من عرفة إلى المزدلفة وكان ربيبه أسامة، وأما الفضل فكان حديث النبي صلى الله عليه وسلم في انصرافه من مزدلفة إلى منى. قال فيه تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز الارداف عن التقى إذا كانت تصديقية، كما أن الحديث ليس فيه دليل على كشف وجه المرأة صراحة، وإنما نظر صلى الله عليه وسلم إلى تلك المرأة ولا يكون هذا التشافي وأن وجهها مكشوف، لأن المرأة إذا سألت قد يقبل عليها الإنسان ويستمع إلى صوتها وينظر إليها، وإنما حرف الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الفضل لأنه شاف وخاف عليه. والمرأة إذا سألت يقبل الإنسان عليها بوجهه، ولم يتدي دلالة على كشف وجهها. كما استدل به بعض العلماء رحمهم الله تعالى على أن وجه المرأة ليس بعورة، وأن الفضل كان ينظر إليها ولا كاشف، وما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تغطي وجهها، ليس في ذلك دليل. وإنما المرأة كانت تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم وتسأل، فعندما سمع صوتها الفضل نظر إليها، هذا ليس دليلا على أنها كاشفة الوجه، وإنما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بوجه الفضل لأنه شاف وخاف عليه، تحول وجهه إلى الجهة الأخرى، وهي سألة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم انصرفت. ولهذا جاء ليس الحج حجة الوداع، لأنه قال وذلك في حجة الوداع أن من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كنا إذا جاوز الركعان بدلت إحدانا جلبابا على وجهها، والآية تقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن، والجلب كما جاء في تعريفه أنه الفتحة التي يدخل فيها الحلق، الفتحة الصوت الذي يدخل منها الرأس، هذا يسمى جلب. والخمار يصدر من أعلى إلى الجيب يعني يغطي الوجه، قال استدلت إحدانا خمارها على وجهها، فدليل على أن النساء كنا يغطين وجوههم، وليست تلك المرأة وليس ذلك الحديث فيه دليل على أن المرأة كاشفة وجهها، وقد ينظر الرجل إلى المرأة ويتسير وهي مغطية وجهها، وقد تنظر إليه تسير في الشارع وتنظر إلى الرجل، ومن هذا كثير. أما المرأة المؤمنة إنما إذا مشت في الشارع وهي محجبة تنظر إلى الأرض ومكان وضع قدمها ولا تنظر إلى الرجال، لأنها ترى الرجال والرجال لا يراهم. الله سبحانه وتعالى أمرها تنظر إلى بصرها ونفسه، وكذلك المؤمنون الرجال، لكن الرجل إذا نظر إليها لا يرى وجهها إلا إذا كان خمارها خفيف يرى الوجه من خلفه. هذا الحديث حديث الفضل ليس فيه دليل على كشف وجه المرأة وأن وجه المرأة ليس بعورة كما يزنزن عليه البعض. وهذا الحديث فيه أنه يستناد إذا لم يستطع الحج أن يجيب غيره، وإذا استطاع الركوب على الراحلة فبأس أن يحج وأن يطوف محمولة، لكن إذا لم يستطع ينيب عنه غيره. وستأتي أحاديث أخرى أيضا تدل على الإنابة. كيف؟ مثل القصة أنه غضب حديث من؟ وعنه من هو قبله؟ أبو هريرة ابن عباس. ابن عباس هو الذي قال ذلك، لا كانت تنظر إليه وانظروا إليها. وإذا نظر الإنسان المرأة لا يدل على أنه جاء مكشوف، ونظر إليه لا يدل على أنه جاء مكشوف، وليس فيه أنه جاء مكشوف. نعم.
وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحجي فلم تحجي حتى ماتت، فأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. فرأيت لو كان على أمك دين فكنت قاضيته، اقض الله فالله أحق بالوفاء. قال البخاري.
دليل على أن الحج دين، يقضى عنه هو أولى بالقضاء، كما أن الإنسان يبقى عليه دين يقضى عنه ولا يبقى في ذمته. وهذه المرأة عندما سألت أن أمها ماتت وأتركتها فريضة الحج، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقضي عنها وأنه دين لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه جواز الحج عن الميت وأن ذلك يجوز، وفيه أيضا جواز حج المرأة عن الرجل والرجل كذلك عن المرأة. يجوز للمرأة تحج عن الرجل وتحج عن المرأة، يعني تستناد، لكن المستناد لابد أن يكون حج عن نفسه كما في حديث شبرمة، لابد أن يكون حج عن نفسه أولا ثم بعد ذلك يحج عن غيره.
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي رجاله ثقات إلا أنه اذكره في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف.
المحفوظ أنه من قول ابن عباس، أنه من قول ابن عباس. الحديث مر معنا الكلام فيه أنه إذا بلغ الحنث وقد حج يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، إن تلك الحجة التي سبقت ما هي حجة الإسلام، لأنه لا بد من اشتراط البلوغ. وإذا بلغ الحج بعد ذلك، لكن إذا بلغ على التفصيل السابق، إذا بلغ في عرفة قبل الوقوف ثم وقف بالغا ولم يكن مبردا أو قارنا وقام ساعي الحج يجزئه عن حجه، أما ولد يقضي بعد ذلك حجة وهي حجة الإسلام. نعم. العبد لا يجب عليه الحج، العبد لا يجب الحج عليه لأن منافعه لسيده، لكن ما دام متى أعتق وكان قرب أو آمن له سيده أذن له بالحج الحج لنا هو وماله لسيده، يعني منافع وماله لسيده حين اعتق الحج. اما اذا حج بدون عتق فلا يكون عن فرضه وانما يكون نفلا.
وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حجة، إني اكتسبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه واللفظ للمسلم.
هذا الحديث يبين أن المرأة لا بد أن تكون معها أن يكون معها محرم. ولذلك قام ذلك الرجل وقال: يا رسول الله، اكتسبت في غزوة كذا وكذا، وخرج من الجهاد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم محتاج إلى الرجال في بلاد الإسلام لنشر هذا الدين. قال: امرأة انطلقت حاجة. قال: انطلق حجة مع امرأة. على أن المرأة لا تخرج إلا مع ذي محرم، والمحرم هو الذي يحفظه، لا تخرج بولد صغير لا يحفظها ولا يعرف كيفية حفظها وصيانتها، وإنما يجب على المحرم أن يكون بالغا سمحرا فاهما عاقلا يعرف كيف يحفظ تلك المرأة ويصونها. إنما يكون كبيرا بالغا وعاقلا لكنه لا يعرف ولا يفهم شيئا عن تلك الأمور، لابد أن يعرف كيف يحفظ تلك المرأة وكيف يصونها. فالمحارم هو من تحرم عليه على الأبد. واللاتي يحرمن على الرجل على الأبد سبع بالنسب، وسبع بالصهار، وسبع بالرضاع، وأربع بالصهار. ذكرت في الآية الكريمة السبع التي بالنسب أن الأمهات والبنات والعمات والخالات والأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت، وليس يقابلون سبع بالرضاع. وأما الأربع التي بالصهار فهن بنات الزوجة وإن نزلوا، بنته وبنت بنته وبنت بنت بنت إلى ما لا. وهذا كثير نسأل عنه، بنت 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 البنت أريد أن أتزوجها، إيش هذه محرم لك؟ وأم الزوجة وإن علم أم إلى آخره، كل هؤلاء يحرمن عليه عن أبد. وزوجات الأبناء وزوجات الآباء، زوجات الآباء وإن علم، وزوجات الأبناء وإن ندم. سبعا بالرضاع، سبعا بالنسب، سبعا بالرضاع، وأربعا بالصهار. نعم. ومن السنة أخت الزوجة في الجمع، وعمتها وخالتها في الجمع، لا يحرمن عليه على الأبد. وإنما إذا ماتت جاز له أن يتزوجها. وأما هؤلاء لو ماتت زوجته لا يجوز له الزواج بهن، هؤلاء من نسبه لا يجوز، وكذلك من الرضاع لا يجوز. وأما الصهار فلو ماتت زوجته ما يجوز له أن يتزوج بهؤلاء. أما أخت الزوجة وعمتها وخالتها من النسب أو من الرضاع يجوز له الزواج بها إذا ماتت زوجته أو طلقها أو انقضت عدتها. وإنما هن محرمات بالجمع ليس على الأبد. وكذلك المحرم على الأبد لكنه لا يكون لها محرما وهي الملاعنة. والمطلقة ثلاثا إلا أن تنكح زوجة غيره. أما الملاعنة لا نكح أم لم تنكح محرمة عليها على بد وليس هو محرما لها.
نعم.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: خرج مسلم في صحيحه في كتاب الاسلام حديث رقم طلعت محمد فؤاد عبد الباقي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب الناس على المنبر فقال: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة الا ومعه رجل او اثنان. وهذا يدل على ان وجود اكثر من رجل يزيل الخلوه، ونزله في المعنى وجود اكثر من امراه لانه يزيل الخلوه. يدل على ذلك ايضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامراه ان الشيطان ثالثهما. اخرجه الامام احمد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سند صحيح. ولا شك ان وجود اكثر من رجل واكثر من امراه يزيل كون ثالثهما الشيطان، لكن متى وجدت ريبة تمنع ذلك وجب المنع سدا لذرائع الشر عصما لمادة الفتنة. وخرج الإمام أحمد رحمه الله في المسند بسند جيد تحديد أحمد شاكر عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلو أن رجل بامرأة وإن ثالثهما الشيطان.
انتهى. إذا لو الإنسان ما خرج أول حي بدر
مسلم في كتاب السلام رقم 2133. قال: وخرج مسلم في صحيحه في كتاب السلام حديث رقم 2173 طلعت محمد فؤاد عبد الباقي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خطب الناس على المنبر وقال: لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبه الا ومعه رجل او اثنان. انتهى.
أنا لا أذكر الرجل على مغيب يعني زوجي وغائب، والدخول على المرأة لا يجوز يدخل عليها سواء واحد أو اثنين، لأن الريبة عندما تكون في واحد تكون في اثنين أو تكون في ثلاثة، أنهم قد يجتمعون عليها وعلى العبد بها. لعل ذلك الحديث قبل الحجاب، لعله قبل الحجاب، لو ما يجوز الدخول على النساء. هذا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحمو، قال: الحمو الموت. سئل عن الحمو ودخوله، الحمو هو أخو الزوج، أخو الزوج وأقاربه. قال: الحمو الموت. لعل ذلك الحديث الله أعلم، لكن واحد يشوف لنا ماذا قال في الشراح والنووي. قال: لو قام الحجر لا يجوز الدخول على الرجال على النساء، لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، أن الشر الذي يكون في الواحد يكون في الثالث في الاثنين، والشر الذي في الاثنين يكون في الثلاثة، وهكذا قد يكون في الأكثر. والنساء يتجنبن ذلك، ولهذا لا يسمح بدخول الرجال على النساء. ولهذا جاء من صفات المرأة أحد من سماحها لدخول الرجال إلا بإذن زوجها، يعني أنه حاضر. أما الغائب عنها زوجها يدخلون، لماذا؟ وما السبب في الدخول؟ ولعل ذلك الحديث به كلام ما نعرف عنه في كتاب السلام. كتاب ايش؟ لا لا لا، مسلم قال خرجه ايش؟
كنتم التمسوا وشوفوا المستفيد السؤال المقبل قرانا قبل الفجار ان الشر يكون في الواحد يكون في الدين يكون في الاراده الله اعلم الله اعلم بذلك نعم اذا طلق الرجل زوجته سواء مرة أو مرتين أو ثلاث تنقضت عدتها شرط انقضاء العدة شرط انقضاء العدة ولو انقضت عدتها تزوج أخته فلا بأس وقضيت به الأخت تزوج عمتها أو خالتها وأختها من الرضع يجوز وأما هي في عصمته لا يجوز له
عنه رضي الله
عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبحت عن شبرمة قال من شبرمة قال أخ لي أو قريب لي قال حرجت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وأخطب
هذا الحديث فيه رواد الحج غير بشرط وهو أن يكون حج عن نفسه ولو لم يحج عن نفسه فأحرم أن عقد الإحرام عنه ولم يكن عن غيره وهذا الحديث دليل على صحة الاستنابة في الحج بشرط أن يكون المستنيب عن المعارف قد حج فرضه ولا باس أن ينفع عقله ولقد رضي الله تعالى من استطاع ان ينفع قوما لفعل ولم يستعن على البر والتقوى نعم
عنه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله كتب عليكم الحج قام الاقرع بن حابس رضي الله عنه فقال في كل عام يا رسول الله قال وقلتها لوجبت الحج مره فما زاد فهو تطور رواه الخمسه غير الترمذي أصبح في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
هذا الحديث هو بيان فرض الحج أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفيق بأمته رحيم بهم ولهذا قال لو قلت لوجبت دليل على أن بعض الأمور يوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا خلافهم في الوصول هذا وصول فيه خلاف لكنه لا يقول إلا بوحي ولا يجب إلا بوحي والحج مرة واحدة ولا ينبغي للمسلم أن يزاحم الناس ولا يخرج إلا بإذنه ولا وجه له الإمام يخرج ويحج مع الناس لأنه وجد له مكانا وأما هكذا تهريبا وهروبا من نقاط التفتيش والنقاط التي وضعها ولي الامر لحفظ الامن وتامين الحجاج يتهرب منها كصاحب المخدرات والمهربات هذا لا ينبغي او انه يمر من تلك النقط بدون احرام لا باسم ثوبه قال ان اذا وصلت الى مكه سوف أحرم وسوف ألبح فدية عن ترك الحاج من عن ترك الإحرام من الميقات هذا كلام ولا ينبغي أن يفعله مسلم أو عاقل والإنسان إذا ذهب إلى الحج يريد أن يرجع بحج مبرور ويريد أجر فالحج ليس فيه شيء الحج صحيح إذا وقف المواقف وأتى بالمشاعر لكن حتى أن يرجع بأجر يرجع بإذن
نعم
مواقف الله أعلم كم حديث هذا
مواقف
على هذا
المواقف
قبل أن نوقف عند الحديث. بس وبعد إيش؟
الحرام.
الحرام. القص لا بد أن يكون من جميع الرأس. خير خذ جانب. الحكم بهم ما قصة. ما تحلل. على حرام نعم.
إذا رجع
على صحيح حرام. لأنه ما تحلل. تحلل لابد من القص من جميع الرأس. أو حلقه. وإلا المرأة تأخذ من أربعة أظفار. شعر واصل يكون مضفر أربعة. المعلومة عند العرب. وأما الآن فليس لها أظفار وإنما رأسها جمة كاليهود والنصارى قلدت الكافرات العاهرات. وأما المرأة المعروفة لها قرنين في مقدم رأسها وقرنين في مؤخرها تأخذ من كل قرن أدرأ ملا.